الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أحمد الله تبارك وتعالى إليكم جميعا على أن وفقنا إلى هذا الاجتماع الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله اجتماعا مرحوما ومباركا، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. فإن من أعظم ما يتواصى به المسلمون فيما بينهم أن يتواصوا بتقوى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك بالعلم النافع. وذلك أن العلم النافع هو الذي بعث الله عز وجل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهو الذي يهدي إلى الجنة التي كلنا يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من أهلها. فبالعلم تصل إليها وتنال رضوان الله تبارك وتعالى. والعلم أقسام وأنواع، وهو متفاوت في الدرجة بحسب ما تتعلمه. وأعظم العلم هو العلم بالله تبارك وتعالى وما يتعلق في بيان حقوقه سبحانه وتعالى. ولذلك كانت العقيدة هي الأول في كل شيء، وهي التي يجب على كل واحد أن يتعلمها وأن يعمل بها وأن يدعو إليها. وذلك أن ربنا تبارك وتعالى أرسل رسله بأي شيء؟ يدعونهم إلى الله، إلى عبادة الله وإلى معرفة الله تبارك وتعالى، وإلى الانقياد له وإلى الاستجابة لأمره. ولذلك كل الرسل عرفوا أممهم بالله تبارك وتعالى بصفاته وبأسمائه وبما له من الحقوق التي يجب على العباد أن يقوموا بها. الكتاب الذي معنا في هذه الأيام التي أسأل الله أن تكون أيام مباركة هو كتاب لصاحب الفضيلة العلامة الشيخ الفقيه محمد بن صالح العثيمين، غفر الله له ورحمه وجزاه الله عنا خيرا. وهو قد ألفه رحمه الله لبيان عقيدة أهل الحق الذي يجب علينا أن نسلك سبيله وأن نسلك طريقه، وسماها بعقيدة أهل السنة والجماعة. فقصرها رحمه الله على بيان ما في عقيدة أهل السنة والجماعة من الأصول التي ستعرفونها حينما نقرأ في هذا الكتاب. وذلك أن أهل السنة والجماعة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هم المقتدين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة، السنة المراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقته وهديه في قوله وفي فعله وفي اعتقاده. فهذا هو الذي يجب على الإنسان أن يسلكه، وهو السبيل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم إن هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، هم مجتمعون عليها، متآلفون عليها، مستمسكون بها. وأول هؤلاء الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وكل من سار على طريقهم وسبيلهم فهو من الجماعة. فلذلك السنة تجمع وتؤلف، بخلاف البدعة فإنها تفرق وتشتت والعياذ بالله. فإذا عقيدتنا التي نريد أن نتعلمها وأن نقرأها في هذه المجالس عقيدة أهل السنة والجماعة، هي الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى زماننا هذا الذي عليه علماؤنا، منهم الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فندعو الشيخ مبارك يقرأ هذه الرسالة المباركة.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ورسوله خاتم النبيين وامام المتقين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان الله تعالى ارسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمه للعالمين وقدوه للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعرضوا عليهم بالنواجد عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وإلى أهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلاً الله تعالى أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه موافقاً لمرضاته نافعاً لعباده.
نعم. الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة بيّن لنا رحمه الله أموراً. أول هذه الأمور أن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بأمرين: الأمر الأول بالهدى، وكما قلت لكم الهدى هو العلم النافع، والثاني الدين الحق، ودين الحق هو العمل الصالح. ثم بيّن أن هذه الرسالة إنما كانت رحمة للعالمين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا أنه قدوة يقتدى به ويؤتسى به عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن رحمه الله أن الله تبارك وتعالى بيّن بنبيه صلى الله عليه وسلم الكتاب، فالذي جلى لنا معاني الكتاب وما دل عليه من عقائد ومن أعمال ومن أحكام ومن آداب ومن أخلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة المراد بها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من أجل ماذا؟ بيّن الشيخ فقال: كل هذا ما فيه يؤدي إلى صلاح العباد واستقامته. فإذا أنت حينما تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتهتدي بهديه، وتفهم الكتاب الذي هو القرآن كما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتعمل به، كل ذلك نتيجته ماذا؟ أن تكون مستقيما، أن تكون ملتزما بشرع الله تبارك وتعالى، وأيضا قائما بما أوجب الله عز وجل عليك. ومن أهم هذه الأمور هو معرفة العقيدة الصحيحة، معرفة العقيدة أو العقائد الصحيحة التي دل عليها الكتاب والسنة. فعقيدة أهل السنة والجماعة يا إخوان تنبني على أسس. أول هذه الأسس أن هذه العقيدة مبنية على الدليل المأخوذ من القرآن ومن السنة. الثاني أنه هذه العقيدة التي أخذت من القرآن والسنة تكون بفهم من؟ بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه ومن سار على نهجه. فإذا أنت لا تحيد لا عن الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا قد دلت عليه نصوص كثيرة جدا، سواء في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا تبارك وتعالى قد قال: قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يقصد من؟ يقصد الصحابة رضي الله عنهم. فإن آمن الناس بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم فقد اهتدوا، حصلت لهم الهداية. وكذلك كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ثم قال: أنا ومن اتبع. أول من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه من؟ هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا بها على النواجذ، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على هذه الأسس العظيمة، وهي الأخذ بالكتاب والسنة، وأيضا بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة. الأعمال القويمة يراد بها إيش؟ العبادات والطاعات التي يعملها العبد لله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: قال فسار على هذا. الآن بين أن هذه العقيدة التي سأذكرها لك ليست من عندي، ولكن هي من كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فسار على ذلك أمته الذين قد استجابوا لله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهم من؟ قال وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم إيش؟ ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء خير الناس على الإطلاق. ولذلك ما لم يكن دينا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لن يكون دينا إلى قيام الساعة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله كلمة عظيمة تكتب بماء العيون، قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها إيش؟ أولها، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمه الله: قال فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته. وهذا هو الواجب علينا، كما قاموا رضي الله عنهم وأرضاهم يجب علينا أيضا نحن أن نتمسك وأن نقوم بهذه الشريعة وأن نعمل بها عقيدة وعبادة وخلقا وأدب. وهذا كله الدين، الدين كله مجتمع في هذه الأمور كله، إما عقيدة وإما عبادة وإما خلق وإما أدب. أدب مع الناس، أدب مع الوالدين، أدب مع الزوجة، أدب مع كل شيء، بل حتى أدب في طعامك وشرابك وملبسك ومأكلك، وكل الآداب التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن الشيخ رحمه الله أن هؤلاء الذين سبقونا من هم؟ قال هم الطائفة المنصورة الذين لا يزالون على حق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله منة الله تبارك وتعالى عليه، وكذلك نحن نذكر هذه المنة علينا نحن، ولذلك قال ونحن ولله الحمد، وهذا من باب التحدث بنعمة الله. قال على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مبتدون، وهذا كله من باب التحدث بنعمة الله لا من باب الثناء أو التزكية للنفس، وإنما هو من باب بيان الحال والإخبار عما هو عليه رحمه الله تعالى. ثم بيّن أهمية هذا الموضوع، قال ولأهمية هذا الموضوع الذي هو العقيدة ومما يدل على أهميته أن الناس قد اختلفوا فيه وتفرقوا، وذلك بسبب ماذا؟ بسبب بعدهم عن كتاب الله تبارك وتعالى وبعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي لم يلتزم بما في الكتاب والسنة وبما كان عليه السلف الصالح فإنه يضل والعياذ بالله. أما من تمسك بالكتاب والسنة وبما كان عليه الصحابة فإنه على الجادة قائم عليها ما دامت روحه في جسده، ويسأل الله الثبات على ذلك. ثم بين رحمه الله منهجه في هذا الكتاب أو في هذه الرسالة العظيمة، قال الاختصار، أنه اختصر اختصارا، وذلك حتى لا يمل من يريد أن يعرف هذه العقيدة من طولها. وعلى كل حال كل من كتب من السلف الصالح رضوان الله عليهم في بيان عقيدة أهل السنة خاصة كان طبعهم الاختصار. لماذا؟ لأن العقيدة أصلا واضحة بينة، بينة للخاصة وبينة للعامة، فكل من قرأ الكتاب وكل من قرأ السنة فإنه ستظهر له عقيدته وتظهر له ويظهر له دينه، فلا يخفى عليه شيء من ذلك. ثم بين أن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي مبنية على الأصول الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته.
بس قبل ذلك أريد أن أذكر أن لعقيدة أهل السنة والجماعة خصائص، وهذه مهمة جدا. أول هذه الخصائص أن المصدر فيها واحد وهو الكتاب والسنة، فتقرير العقيدة عندهم مبني على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، هذا الأول. الثاني أنها موافقة للأدلة الصحيح، موافقة للفطرة وموافقة للعقل وأيضا موافقة للنقل، فلا تجد أن هذه العقيدة تخالف فطرة الإنسان ولا تخالف العقل السليم الذي لم تشبه شائبة من شوائب أهل البدع والضلال والعياذ بالله. الأمر الثالث أن هذه العقيدة من خصائصها الوضوح والسهولة، فلا تجد فيها تعقيد في فهمها ولا صعوبة في شرحها، بل هي يفهمها الخاص والعام. الأمر الرابع أن من أخذ بهذه العقيدة فهو يكون ثابتا عليها، ثابتا عليها، وذلك لأنها توافق الفطرة، توافق الفطرة السليمة، فتجده مطمئن مرتاح البال منشرح الصدر. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن رجلا من علماء أهل الكلام كان يتحدث مع صديق له فقال له أما يعتقده الناس أو الذي يعتقدونه الناس أتعتقده أنت مرتاح البال مطمئن؟ قال لي والله. منشرح الصدر؟ قال لي والله. قال أما أنا؟ يقول والله إني لأبيت ليلي كله أتقلب ماذا أعتقد، فأثبت شيئا ثم أنفيه ثم أثبته ثم أنفيه، يقول وأتقلب ليلي كله لا أدري ما أعتقد. والسبب ما هو؟ السبب أنه أعرض عن هذا، أعرض عن الكتاب والسنة. ولذلك كما قال الرازي حينما اقترب أجله، وهو معروف الرازي إمام من أئمة أهل البدع، قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نجمع فيه إلا أن قلنا إلا قيل وقال. يقول: فانظر إلى ما في كتاب الله، الإثبات الرحمن على العرش استوى، ثم ذكر كلاما آخر له وغيره والشهرستاني وغيرهم من أئمة أهل البدع كيف أنهم أدركوا حينما قاربوا على مفارقة هذه الحياة أنهم قد مضوا وضيعوا أعمارهم في أن تركوا النظر في الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فنؤمن بربوبية الله تعالى.
هذه العقيدة، قال عقيدتنا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذا قد دل عليه القرآن والسنة، وهي مأخوذة مما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته، إلى آخر الحديث. ثم الآن الشيخ سيشرع في بيان الإيمان بالله، ما المراد به؟ نعم. قال: فنؤمن
بربوبية الله تعالى.
ما هي الربوبية؟ نحن نسمع الربوبية، الحمد لله رب العالمين، قال الحمد لله رب العالمين، يدل على توحيد الربوبية. ما معنى الربوبية؟ قال: الربوبية بأنه
الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور،
وهذا موافق للفطرة، موافق لفطرة الإنسان، موافق للعقل السليم. فمن الذي خلقك؟ ومن الذي أوجدك؟ ومن الذي يدبر أمرك؟ هو الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولئن سألتهم، عن المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيش؟ ليقولن الله. هم مقرين بهذا ويعلمون أن الذي خلقهم إيش؟ هو الله تبارك وتعالى. نعم.
ونؤمن بربوبية الله تعالى.
فإذا توحيد الربوبية يتضمن إيش؟ ثلاثة أمور: أنه الخالق المالك المدبر لجميع أمور الخلق. نعم.
ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق، وكل معبود سواه باطل.
نعم. وهذا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وهو ألا تعبد إلا الله، ألا تعبد إلا الله. كل عبادة ثبتت بالنص في الكتاب والسنة فلا يجوز صرفها إلا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بأنه الإله، والمقصود بالإله ما هو؟ الإله المقصود المعبود، الإله هو المعبود، فلا معبود حق إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. فيه معبودات بالباطل؟ نعم، فيه معبودات بالباطل. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله عز وجل هو المعبود الحق، أثبت أن هنالك معبودات تعبد من دون الله عز وجل. أليس كفار قريش كانوا يعبدون أكثر من 300 صنم يعبدونها من دون الله، بمعنى أنهم يستغيثون به ويدعونها وينذرون لها ويذبحون لها، هذه كلها عبادات من دون الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. لكن هل هذه كانت حق؟ لا والله، كانت على الباطل، كلها معبودات باطل. ولذلك قال: وكل معبود سواه فهو باطل. نعم.
ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا.
نعم. قال: ونؤمن بأسمائه وصفاته، ما معنى هذا؟ قال: بأن له الأسماء الحسنى. ربنا تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه أن له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذكر سبحانه وتعالى أن له الصفات العلى، فنؤمن بذلك كله ونعتقده على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو إيش؟ وهو السميع البصير. فنؤمن بأنه سميع بصير، لكن هذا السمع وهذا البصر يليق بالله تبارك وتعالى، لا نكيفه ولا نشبهه ولا نمثله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى قال ولله المثل الأعلى. ما معنى ولله المثل الأعلى؟ أي بمعنى أن له الوصف الأكمل، له الوصف الأكمل. فالمثل بمعنى الوصف أو الموصوف، فالوصف الحق هو لله تبارك وتعالى. نعم.
ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
نعم. هنا الشيخ رحمه الله ذكر هذه الآية وهي قد جمعت الأنواع الثلاثة التي تقدمت، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نريد أن نتأمل فيها وأريد منكم المشارك. أين توحيد الربوبية في هذه الآية؟ رب السماوات والأرض. وأين توحيد الألوهية؟ فاعبده واصطبر لعبادته. وأين توحيد الأسماء والصفات؟ هل تعلم له سميا، أي لا سميا لله عز وجل، لا شبيه له ولا مثل له. نعم. ثم الآن سيذكر الشيخ الأدلة من القرآن التي تدل على هذه الأمور التي قد تقدمت، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. الآن ستأتي الأدلة التي يقرر فيها مأخوذة من الكتاب على إثبات هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
ونؤمن بأنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
نعم. هذه الآية ماذا تسمى؟ آية الكرسي. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. ثم عاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال مرة أخرى فقال أبي رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنأك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم. هذا هو العلم الحقيقي، وهو معرفة من؟ معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة أسمائه، ومعرفة ما يجب له من الحقوق على عباده. وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله. لماذا؟ لأنها تتحدث عن الله تبارك وتعالى، تتحدث عن صفاته، تتحدث عن أسمائه. القرآن كله عظيم يا إخوان، القرآن كله عظيم وكله كلام الله تبارك وتعالى، ولكن كلام الله تبارك وتعالى يتفاضل، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن كلام الله يتفاضل. التفاضل بحسب إيش؟ بحسب ما فيه من المعاني، بحسب ما فيه من المعاني. فكلما كانت المعاني متعلقة بالله عز وجل كلما كانت إيش؟ أعظم وأشرف. وإذا كانت المعاني دون ذلك فهي تصير أقل. الآن هذه الآية هل تستوي هي وآية المسد من حيث التفاضل؟ ها يا إخوان، لا تستوي. تلك تتحدث عن رجل كافر وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية تتحدث عن من؟ عن رب الأرباب جل جلاله وعظمت أسماؤه سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هي أعظم آية. ومن عظمة هذه الآية أن من قرأها عند نومه فإنه لا يقربه شيئا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيضا من قرأها دبر كل الصلاة فإنه لا يمنعه من دخول الجنة إلا إيش؟ إلا أن يموت. فما أعظمها من آية. ولذلك ينبغي لنا إخواني أن نعلمها أبناءنا وبناتنا في البيوت ونحفظهم إياها، ونبين لهم أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الآية اشتملت على أسماء وصفات لله تبارك وتعالى، نمر عليها سريعا. أول ما قال الله والله هنا لفظ إيش؟ لفظ الجلالة، وهو أعظم أسماء الله عز وجل وأشرفها، وهو المقصود به هو الإله، وهو ذو العبودية سبحانه وتعالى. قال لا إله إلا هو، وهذا تأكيد إيش؟ للفظ الله، بمعنى أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال الحي القيوم، اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى. الحي بمعنى هو الذي له الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بصفة من إيش أو بوجه من الوجوه. والقيوم بمعنى هو القائم لنفسه المقيم لغيره، فغيره محتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وهذين الاسمين يجمعان الأسماء الحسنى والصفات العلى كل. فالحي هو العليم، هو السميع، هو البصير، هو الرحيم، هو القادر، وغيرها من الأسماء الحسنى، وأيضا هي تدل على ما له من الصفات سبحانه وتعالى، فهو حي قيوم له القدرة وله العلم وغير ذلك من الصفات التي له سبحانه وتعالى. ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم. ما هي السنة؟ السنة هي النعاس، والنوم هو الاستغراق، هو الاستغراق بالنوم. فربنا تبارك وتعالى نفى عن نفسه السنة مقدمة النوم والنوم، والسبب لماذا؟ لأن هذا نقص، نحن نحتاج إلى النوم، وذلك إذا لم نمنا ماذا يحدث لنا؟ نتعب، صح ولا لا؟ يقول والله أنا ما نمت اليوم، تعبان، ما أستطيع، أحتاج إلى ساعة وساعتين حتى أرتاح. ربنا تبارك وتعالى غني عن ذلك كله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط سبحانه وتعالى. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، هذا فيه بيان ملك الله تبارك وتعالى، سعة ملك الله عز وجل، أن كل ما في السماوات والأرض كله ملك له سبحانه وتعالى. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعة هي الواسطة، هي الواسطة، الشفاعة عند الله تبارك وتعالى لا يملكها إلا الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، فلا يملك الشفاعة إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال إلا من أذن له، فليس هنالك شفاعة إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر أهل العلم أن الشفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي تكون بغير إذن الله تبارك وتعالى، كما يزعم الكفار بأن الأصنام شفعاء لهم عند الله تبارك وتعالى، وهذه قد نفاها الله تبارك وتعالى وبين بطلانها. والشفاعة المثبتة هي التي تكون بإذن الله تبارك وتعالى وبرضاه سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع، عن الشافع والمشفوع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة العظيم قال فآتي وأخر تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لا أحسنها، يعني في وقته الذي قال، ثم يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يعني يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وللناس كلهم بأن الله يقضي بينهم يوم القيامة. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي محيط الله، علم الله محيط بالخلق كله، ما بين أيديهم وما خلفهم، أي من ماضيهم ومستقبلهم كله يعلمه الله تبارك وتعالى. قال ولا يحيطون بشيء من علمه، أي لا نحيط بشيء من علم الله عز وجل مما يعلمه إلا ما علمنا الله عز وجل في كتابه أو علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما هو الكرسي؟ ما هو الكرسي؟ الكرسي يقول ابن عباس هو موضع قدمي ربنا تبارك وتعالى، وهذا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو إيش؟ وهو السميع البصير. والكرسي شيء، والعرش شيء آخر. العرش كما سيأتي معنا هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، خلقه الله تبارك وتعالى فاستوى عليه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا الكرسي، ما السماوات والأرض يا إخوان بالنسبة للكرسي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كحلقة في فلات. أرأيتم الحلقة إذا رميتها في فلات في صحراء، كم نسبة هذه الحلقة إلى الصحراء؟ ولا شيء، شيء لا يذكر. وهذا من عظيم خلق الله تبارك وتعالى. فحينما نسمع مثل هذه الأمور يعظم في نفوسنا ربنا تبارك وتعالى. إذا كان هذا هو المخلوق فربنا أعظم من ذلك وأجل سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض وما فيها، فأمرها يسير وسهل على الله تبارك وتعالى. ثم قال: وهو العلي العظيم. العلي يدل على علو الله تبارك وتعالى، والعظيم يدل على عظمته. نعم.
قال: ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
نعم، هذه الآية وهي في سورة الحشر جاء فيها ذكر أسماء عدة لله تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، وهذا قد تقدم، عالم الغيب. ما هو الغيب؟ ما المراد بالغيب؟ المراد بالغيب الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهو ما غاب عنا ولا نعلمه ولا ندري ما هو. مثلا مثل الساعة، فالساعة غيب لا نعلم ما هي ومتى تكون، فلا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. أيضا مثل ماذا؟ متى نموت؟ لا ندري متى نموت، هذا غيب لا نعلمه، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ما الذي سنرزق به؟ يعني سيكون رزقا للإنسان فيما يأتي؟ لا نعلمه، لا يعلمه إلا الله تبارك، هذا كله غيب. فكل ما غاب عنا يسمى غيب. ثم قال: عالم الغيب والشهادة. والشهادة الشهادة الآن التي الآن نحن عالم الشهادة. قال: الرحمن الرحيم، اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى تدل على صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. القدوس معناه الطاهر من كل أذى سبحانه وتعالى ومن كل عيب سبحانه وتعالى. السلام هو السالم من العيوب كلها. المؤمن يقولون أهل العلم له معنيين. المعنى الأول مأخوذ من الأمام، فهو المؤمن لعبده، والثاني المؤمن أي المصدق، وكلا المعنيين صحيح. ثم قال سبحانه وتعالى: المهيمن أي ذو السيطرة والحكم على كل ما عداه سبحانه وتعالى. العزيز مأخوذ من العزة، فهو الغالب القاهر سبحانه وتعالى. الجبار هو الذي أو هي صفة تدل على المبالغة، ولها ثلاثة معاني: بمعنى الجبروت وهو القوة والعظمة، وبمعنى جبر الكسر فهو سبحانه وتعالى هو الذي يجبر الكسر، وبمعنى العلو كما نقول نخلة جبارة أو جبار، يعني نخلة عظيمة طويلة. قال: المتكبر أي ذو الكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى. نعم.
ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير.
نعم. قال: ونؤمن أي أهل السنة يؤمنون بأن الله له ملك السماوات والأرض، ومن هذا الملك أنه يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، أي هذا الذي تقدم كله بعلمه سبحانه وتعالى وبقدرته، وهذا كله داخل في ملك الله سبحانه وتعالى. نعم.
ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم.
نعم، ليس كمثله شيء، هذا فيه نفي المثلية لكمال الله تبارك وتعالى في صفاته وأن يماثله أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال وهو السميع البصير، أي أثبت سبحانه بعد أن نفى أن يماثله أحد من خلقه أثبت أنه سميع بصير، وهذا السمع والبصر لا يماثل خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال له مقاليد السماوات والأرض، أي له أزمة الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. يبسط، أي سبحانه وتعالى يوسع، يبسط الرزق أي يوسع الرزق سبحانه وتعالى لمن يشاء، ويقدر أي بمعنى يضيق، يبسط لهذا ويضيق لهذا، وهذا كله من حكمته سبحانه وتعالى. نعم.
ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
نعم.
ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
لو سألتكم الآن هذه الآيات الثلاث تدل على ماذا؟ ما الذي نستفيده منها؟ يا أخوان الآن أنت تقرأ القرآن، مرت عليك هذه الآيات، ما الذي تستفيده منها؟
الله عز وجل.
أيوة، إيش بيان؟
علم الله،
بيان شمول علم الله تبارك وتعالى، أن علم الله عز وجل قد شمل كل شيء، فلم يخفى عليه شيء أمر من أمر خلقه أبدا. ولذلك قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ثم قال ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأيضا قال وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب إما هو المفتاح الذي يفتح به الأبواب، وإما الذي المستودع الذي يفتح. فمفاتح الغيب كلها بيد الله تبارك وتعالى، وعلمها كله عند الله تبارك وتعالى. من ذلك قال لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى، أحاط الله عز وجل به علم سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما هو أخص من ذلك، قال عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. كل هذه الأمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، مختص بها ربنا سبحانه وتعالى. متى الساعة؟ لما جاء الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ قال لم أعد لها كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فقال أنس رضي الله عنه والله ما فرحنا بعد الإسلام بفرحنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مع من أحببت. قال وإني أحب الله ورسوله وأبو بكر وعمر، وإن لم أعمل بعمله وأرجو أن أكون معه. فالساعة متى الساعة؟ هذا ليس من أمرنا، هو من أمر الله تبارك وتعالى. لكن الذي من أمرنا ما هو؟ ماذا أعددنا للساعة؟ ماذا عملنا للساعة؟ قال وينزل الغيث. الآن ربما يسأل واحد يقول وينزل الغيث، يقول الآن الأرصاد يخبروننا يقولون فيه مطر بيجي بعد بكرة صح ولا لا؟ وأحيانا يقولون بعد أسبوع بتجينا أمطار. كيف يكون غيب هؤلاء يخبرون عن أن سيأتي بعد أسبوع وبعد شهر وبعد، كيف يكون غيب؟ نقول هنا ماذا قال الله عز وجل؟ الله عز وجل يقول إيش؟ قال وينزل الغيب. قال ما لم يقل الله عز وجل وينزل المطر. هل هذا المطر الذي سيأتي الذي يخبرون عنه حينما يستقرئون هم الأجواء، وإن كان هذا يتكلمون في حدود علمي لأنهم يرصدون الأجواء وينظرون إلى الرياح وتحركاتها وإلى الغيوم فيتوقعون أن المطر سيأتي، وربما يأتي مطر وربما لا يأتي مطر، لكن الذي هو أبلغ من هذا هل هو غيث أو مطر؟ المطر هو الذي لا ينفع، وأما الغيث هو الذي ينفع. فالذي يعلم الذي ينفع هو من؟ هو الله تبارك. ولذلك يسمى غيث، يسمى غيث. نعم. قال ويعلم ما في الأرحام، أي ما يكون في الأرحام من الأجنة، فلا يعلم من هو، أهو ذكر أم أنثى، أهو أسمر أم أسود، أهو يعني كم عمره، كم سيعيش، ما هو رزقه، أي كلها أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما الذي ستكسبه النفس غدا؟ ما هو؟ ما تدري. وما تدري نفس، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني لا ندري أين سنموت، هل سنموت في الكويت أم خارج الكويت، الله أعلم، هذا أمره عند الله تبارك وتعالى. ثم قال إن الله عليم خبير، وهذا كله تأكيد على علم الله وأنه خبير سبحانه وتعالى. نعم.
ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا.
نعم، هذه الآيات فيها إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وصفة الكلام صفة عظيمة لله تبارك وتعالى، فهو يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء، بالذي يريده سبحانه وتعالى، أمر ونهي وخلق ورزق، هذا كله خاص بالله تبارك وتعالى، متى شاء في الزمان الذي يشاءه سبحانه وتعالى، كيف شاء بالكيفية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك أهل السنة يؤمنون بأن الله يتكلم حقيقة، وأنه يتكلم بصوت مسموع سبحانه وتعالى، وبحرف وصوت عز وجل، وأن كلامه حق. ولذلك قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، هذا فيه تأكيد، تكليما تأكيد لإيش؟ لإثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وأيضا قال الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا قال إيش؟ ها؟ وكلمه ربه، من الذي كلمه؟ هو الله تبارك وتعالى. قال وناديناه، والنداء يكون يا إخوان بالصوت، الصوت المرتفع، يكون بالصوت المرتفع. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي قربناه نجيا، وهو يكون النجوى تكون بالصوت الخفي. فالله تبارك وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى متى ما شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. نعم. هذا فيه بيان إيش؟ بيان عظم كلام الله تبارك وتعالى، بيان عظم كلام الله عز وجل. وانظروا يا إخوان، يقول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هذا البحر يا إخوان، هذا البحر العظيم لو كان هو الحبر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، يعني انتهى البحر، وانتهى هذا الحبر الذي هو من البحر قبل أن تنتهي كلمات الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولا يحيط شيئا شيء بعلمه ولا بكلماته سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أي كل الشجر الذي في الأرض أصبح أقلاما يكتب بها. قال: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي لتكسرت تلك الأقلام ونفد ذلك البحر كله وكلمات الله عز وجل لم تنفد. نعم.
ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال: ومن أصدق من الله حديثا.
نعم. وهذا فيه أن كلام الله تبارك وتعالى لا يعادله كلام، لا في الحسن ولا في البلاغة ولا في الفصاحة ولا في الأحكام، فليس كمثله شيء كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل مثنيا عليه، قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم.
ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى.
بعد ما انتهى الشيخ رحمه الله من تقريري أن الله عز وجل يوصف بأنه يتكلم سبحانه وتعالى، الآن سيذكر أن القرآن العظيم هو كلام الله تبارك، كما أن التوراة هي كلام الله، كما أن الإنجيل هو كلام الله. نعم.
ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
نعم.
ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.
نعم. هنا يقول الشيخ رحمه الله: ونؤمن بأن الله علي على خلقه بذاته وصفاته. فعلو الله تبارك وتعالى علو الذات وعلو القدر وعلو الصفات، وهذا العلو علو كمال لله تبارك وتعالى، وذلك لأن العلو صفة كمال، بخلاف صفة إيش؟ السفل، فإنها صفة إيش؟ صفة نقص. والله عز وجل منزه عن ذلك، وإذا قال: سبح اسم ربك إيش؟ الأعلى. فالله تبارك وتعالى فوق عرشه، فوق سماواته سبحانه وتعالى، وهذه الصفة دل عليها العقل، ودلت عليها الفطرة، ودل عليها الكتاب والسنة وأيضا الإجماع. أما العقل فإنه فإن العقل يدل على أن الله تبارك وتعالى في العلو، وذلك أنه ما من أحد يرفع يديه إلا إيش؟ إلا ومدها إلى إيش؟ إلى السماء: يا الله يا ربي. ما تجدون أحد إيش يمد يديه إلى الأرض، ولكن يرفعها إلى إيش؟ إلى السماء. وأيضا العقل يدل على أن العلو صفة لله، ولذلك لما فيها من الكمال. وأيضا الفطرة تدل عليها كما قلت لكم، لأنه ما من أحد يدعو بشيء إلا ويتوجه للسماء. وأما القرآن والسنة فهذا كثير جدا، حتى إن بعض أهل العلم ألف كتابا جمع فيه 1000 دليل يدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. نعم.
ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. ونؤمن بأنه تعالى.
نعم. بعد أن ذكر الشيخ إثبات صفة العلو، ذكر وهو العلو العام، ذكر صفة العلو الخاصة وهي على العرش. فالله عز وجل قد ذكر في 7 مواضع في كتابه الرحمن على العرش استوى، وهذا الاستواء بمعنى العلو، بمعنى العلو. فالله عز وجل قد علا على هذا العرش الذي له قوائم 8 قوائم، فالله عز وجل استوى عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى، أي علا وارتفع وصعد سبحانه وتعالى على العرش يدبر الأمر. وهذا الاستواء كما قلت لكم هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى على عليه بذاته سبحانه وتعالى. نعم.
ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الجهمية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص.
نعم. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر علو الله تبارك وتعالى العلو العام والعلو الخاص، ذكر صفة المعية. المعية ما معناها؟ معناها المصاحبة. تقول صرت معك، أي صرت مصاحبا لك. فالمعية هي معنى المصاحبة، لكن هذه المصاحبة لا يلزم منها إيش؟ لا يلزم منها المخالفة. الآن نحن نسير في ليلة مقمرة في الصحراء، القمر فوقنا ونحن في الأرض، تقول صرت والقمر معي، صح ولا مو صح؟ زين، هل معناها أن القمر وياك على الأرض؟ ها يا أخوان، هل يفهم منه أن القمر مخالط لك معك؟ لا، لا يفهم أبدا. فالقمر في السماء وأنت وين؟ وأنت في الأرض. فالله تبارك وتعالى مستوي على عرشه فوق سماواته، ولكن معنا بماذا؟ معنا بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره، فهو الذي يدبر أمورنا ويدبر شؤوننا. ولذلك قال الله عز وجل لموسى، قال إنني معكما أسمع وأرى، معكما أسمع وأرى ناصرا لكما على عدوكما، وهو من؟ وهو فرعون. فالله عز وجل معك بحسب ما تكون أنت معه. فإن كنت مع الله عز وجل على استقامة ودين وتقوى لله عز وجل، كان الله معك حافظك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولذلك قال الشيخ: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه، يعني بعلمه وسمعه وبصره، قال وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أموره، فيرزق الفقير ويجبر الكسير، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ثم قال: ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم. ماذا يقولون؟ يقولون أنه مع خلقه في الأرض، أي أن الله معهم بذاته سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه كفر والعياذ بالله. لأن معنى هذا الكلام يا إخوان أن الله سيكون في كل شيء، حتى في الأماكن القذرة والعياذ بالله، والله عز وجل منزه عن هذا. ولذلك كان هذا القول قول كفر، لأنه مخالف للقرآن وللسنة ومخالف للفطرة والعياذ بالله. نعم.
ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
نعم. وهذا فيه إثبات صفة إيش؟ صفة النزول لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى إذا بقي الثلث الأخير من الليل ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع، وهو السميع البصير. ثم يدعو عباده سبحانه وتعالى فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا لا يكون النداء إلا من من؟ إلا من الله عز وجل. هو الذي يدعوك، هو الذي يعطيك المغفرة، هو الذي يعطيك ما تريده، هو الذي يلبي الطلب الذي تسأله سبحانه وتعالى. فنزول الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد لقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.
نعم، هنا ذكر الشيخ قال: ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد، وهذا فيه إثبات صفة الإتيان لله تبارك وتعالى والمجيء، فهو يأتي يوم القيامة سبحانه وتعالى إتيانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نقف عند هذا، وإن شاء الله نكمل غدا بحول الله عز وجل وقوته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيك.